Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 13 من شهر 11 سنة 2015. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الميليشيات الحكومية تواصل هجومها واعتداءاتها للأسبوع الثالث على شرق الجبل وتغتصب 2 من النساء وتضرب وتجلد المزارعين وتنهب أموالهم ومواشيهم ومحاصيلهم الزراعية. مقتل 3 أطفال وإصابة 2 آخرين في انفجار قنبلة جرينيد بمليط. وميليشيات الشفت الأثيوبية تخطف شخصين بمحلية باسيندا بالقضارف وتطالب ب 150,000 لإطلاق سراحهم. وزير صحة غرب دارفور يقول وفيات حمى الضنك تجاوزت 80 حالة، وحالات الإصابة ارتفعت إلى 264، والبرلمان يستوضح وزير الصحة بحر أبو قردة حول تفشي الحمى النزفية والوضع الصحي بولايات دارفور.
بعض القرى ظهرت فيها حالات لأنها أصلا بدأت فيها من سبتمبر، وكانت المنطقة زي الجزيرة مقطوعة، عشان كده كانت الحالات زادت في مناطق قرى، هي زي 8 قرى أو 9 قرى متجمعة في بعض.
السلطات توقف البرنامج الإذاعي صباح البيوت لمناقشة الفساد وفقدان الثقة في العدالة واتهام الشرطة بالمحابة في تنفيذ القانون. أكثر من 40,000 راس من الماشية بالبطانة مهددة بالنفوق، ومزارعي مشروع السيال بالمتمة بيشتكوا من العطش وبيحذروا من فشل الموسم الزراعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. واصلت الميليشيات الحكومية هجومها واعتداءاتها التي دخلت أسبوع الثالث على مواطني وقرى شرق الجبل، إلى جانب نهب أموالهم ومواشيهم ومحاصيلهم الزراعية، حيث هاجمت عناصر من الميليشيات الحكومية في الساعة 1 من ظهر أمس الخميس مرة بتبلغ من العمر 28 سنة كانت بتحصد محصول الفول في منطقة كوشينغا 7 كيلومتر شمال تابت. قاموا بضربها قبل اغتصابها بالتنوب، ومن بعد نهبوا محصول الفول. وفي قرية مساليت 5 كيلومتر غرب تابت هاجمت عناصر من الميليشيات الحكومية بركب الجمال مساء يوم الأربعاء امرأة بتبلغ من العمر 25 سنة داخل بيتها بالغرية، وقاموا باغتصابها بالتناوب. من جهة تانية أطلق الرعاة المسلحين من قبل الحكومة إبلهم ومواشيهم في مزارع المواطنين بمناطق دالي مساليت كروفلا وكوشينغا يوم الأربعاء وأمس الخميس. وقال المزارعين لراديو تبنجا إن الرعاة المسلحين قاموا بضربهم بالعصا وبالدبشك وجلدوهم بالصياط وطردوهم لما حاولوا منع الإبل والمواشي من دخول المزارع. وفي غرية دالي 5 كيلومتر غرب تابت قال شهود إن عناصر من الميليشيات الحكومية بيركبوا الجمال وبيرتدوا الزي العسكري هاجموا الساعة 8 من مساء يوم الأربعاء عدد من الرعاة وقاموا بضربهم قبل ما يقوموا بنهب 48 راس من الأبقار والاتجاه بها نحو نمرة غربا. مات 3 أطفال يوم الأربعاء وأصيب 2 آخرين في انفجار قنبلة جرانيت عليهم بمنطقة جبنيه شرق مليط بشمال دارفور. كما أصيب المواطن آدم علي بجروح بالغة أمس الخميس في هجوم نفذه ميليشيات حكومية بيركبوا 3 عربات لاندي كروزر على عربيتين في طريق من محلية الكومة إلى مليط، وأسفر الهجوم عن نهب أموال وممتلكات المسافرين وتدمير عربية المواطن حامد فضل. اقتطفت ميليشيات الشفت الأثيوبية 2 من مواطني منطقة أبو طاهر بمحلية باسيندا جنوب القضارف عصر يوم الأربعاء، ليرتفع عدد المخطوفين بذلك خلال الفترة الأخيرة إلى حوالي 14 شخص. وقال صالح يحيى آدم عضو مجلس تشريع باسيندا بالولاية، قال إنه ميليشيات الشفط طالبت بفدية قدرها 150 ألف جنيه لإطلاق السراح المواطنين المخطوفين. وقال الناشط قمر حسن الطاهر إنه ميليشيات الشفطة تطلب إرسال الأموال أما عن طريق تحويل الرصيد أو إرسال المبلغ عن طريق شخص كبير في السن، موضح إنه الحادث بتاع الخطف الأخير يعتبر الثاني خلال الشهر الجاري. وأضاف قمر حسن الطاهر لراديو دبنجة من القضارف:
في مجموعة البارحة أجوه من الشفتة وقابضوا 2 نفر من المزرعة بتاعتهم محل الزراعة، شالوهم في حتة سما وضبو طاهر اللي هي بتقع شرقي باسوندا وجنوب قلابات. الشفتة نشطت في الأونة الأخيرة دي بصورة أكبر، لأنه بتجي تطلب فدية، بتخطف الناس وبتطلب فدية، فكوا واحد ومسكوا والتاني حسي معهم. والمنطقة دي طبعا منطقة جبلية وفيها يعني جبال وفيها يعني حيران وفيها أشجار كثيفة، عشان كده إنه هم الفترة دي بيكونوا نشيط فيها، لأنه المنطقة يعني ما فيها تغطية بالنسبة لهم، هم كيف إنه يتسللوا يخشوا. فعشان كده إنه نحن بالنادي بأنه المنطقة دي لازم بدها أن تظل يعني منطقة لابد أن تظل مؤمنة من قبل الأجهزة بتاعتنا، عشان يكون في دوريات. الدوريات دي بتساعد في عملية كبح جماعة حركة الناس ديل ونشاطهم. إذا نازل ما حاولوا وقفوهم فطوالي بيستمر العملية دي، لأنه دي العملية الثالثة شهر القبل اللي هو كان مشاهدين يعني جماعة وطالبوهم برضو بفدية. عشان كده إنه حسنا نحن متوقعين نشاطه بتاع الشفتة حيستمر وحيكون أصعب.
من جانبه أعرب مبارك النور العضو المستقل بالبرلمان عن دائرة الفشقة عن قلقه من تكرار أحداث خطف المواطنين في المنطقة والتردي الأمني المريع في الشريط الحدودي، مشير إلى أن ميليشيات الشفتة بيتم حمايتها من قبل السلطات الأثيوبية، مطالب الحكومة بضرورة بسط حيبة الدولة. وأضاف مبارك النور لراديو دبنجة من الخرطوم:
الاختطاف في الحدود السودانية الأثيوبية أصلا ما قاعد يقيس بصورة منتظمة. الميليشيات الأثيوبية بتيجي تختطف المواطنين وبتقول للناس عايزين فدية، الناس يدفعوا ملايين الجنيهات عشان يفكوا المواطنين اللي بتمسكهم الميليشيات الأثيوبية. أصلا الحكاية مستمرة، احنا تحدثنا عنها كثير جدا للحكومة وتحدثنا عنها كثير جدا للإعلام وتحدثنا عنها كثير جدا للجهات المختصة. الآن الشريط الحدودي فيه مشاكل أمنية بصورة واضحة، وفيه ميليشيات محمية من الحكومة الأثيوبية بصورة واضحة. الكلام ما في حاجة يسمى الشفتة، الشفتة دي القطاعين طرق. الآن الميليشيات ميليشيات منظمة بتجي تخطف وتقضي حق الناس، وفي النهاية الآن الشغل يتطور وماشي متطور بصورة كبيرة جدا. المخرج الحكومة تفرض هيبة الدولة في الحدود، المخرج الحكومة تفرض هيبة الدولة في الحدود وتقوم بمهام تحمي المواطن. الآن المواطنين في الحدود في هلع وفي خوف وفي ترقب، والآن حالتهم بأسة جدا. الحكومة تقوم بمهمة تحمي المواطن، تحمي المزارع، تحمي الناس الموجودين في الحدود دي. حكاية منتظمة يعني مطوالي ماشية، كل يومين بتسمع حاجة جديدة يعني.
وفي ذات الموضوع أكد سفير السودان بأديس أبابا عثمان نافع إنه ميليشيات الشفتة الأثيوبية التي تهاجم المزارعين السودانيين مدعومة من حكومة الإقليم الأثيوبي ولا تدعمهم الحكومة المركزية. وقال نافع في حوار مع جريدة الصيحة إنه السودان أعطى الميليشيات الأثيوبية فرصة للتوسع في تلك الأماكن، مشير إلى أن تلك الأماكن تخضع لحكم بعض القبائل التي كانت تحكم كل أثيوبيا في السابق. اشتكى طلاب دارفور الجدد في جامعة أم درمان الإسلامية من المماطلات والمعاكسات التي تواجههم من قبل الجامعة فيما يخص إعفاءهم من الرسوم الدراسية وتسجيلهم في الجامعة، كما اشتكوا من تجاهل السلطة الإقليمية وعدم اهتمامها بقضاياهم، إلى جانب الانتهاكات والتجاوزات والمطاردات التي يواجهونها من قبل الأجهزة الأمنية. قال وزير صحة غرب دارفور هاشم نورين إنه حالات الوفاة بحمى الضنك في ولايته تجاوزت 80 حالة، وحالة الإصابة ارتفعت إلى 264 حالة في محليتي جنينة وكرينيك بنسبة 70%. من جانبه أكد مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة بالولاية يوسف عبد الباقي إبراهيم في حديث لراديو دبنجا يبث اليوم الجمعة أكد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في بداية ظهور المرض خاصة وسط الأطفال، موضح أنه أكثر المناطق تأثرا بحمى الضنك هي أم تجوك وكرينيك والجنينة وأردمتا. وأضاف يوسف عبد الباقي أبراهيم لراديو دابنجا من الجنينة:
هي جزء من محلية كرينيك بيتمثل في وحدة كرينيك الإدارية وأم تجوك الإدارية، بالذات يعني محلية وحدة أم تجوك الإدارية في بعض القرى ظهرت فيها الحالات، لأن أصلا هي بدأت فيها من سبتمبر وكانت المنطقة زي جزيرة مقطوعة، عشان كده كانت الحالات زادت في مناطق قرى، هي زي 8 قرى أو 9 قرى متجمعة في بعض، قرى عقلي وجوار حجر تامر بين المنطقة بتقع بين مورن ومنتجوب تعدات المحلية الجنينة وأردمتها هي المناطق المتأثرة تقريبا. مضلق ذاته ممكن هي تقود لنزيج، يعني هي واحدة من حمايات النزيج، حمايات النزيج أنواع كثيرة جدا ومن ضمنها حمى الضنك. أكثر الناس أردن الأطفال الصغار، يعني كانت الوفيات عالية في البداية، لكن مجرد ما الناس يقولوا بالحاصل الوفيات قلت تماما، يعني الآن نحن إننا أكثر من أسبوع ما في أي حالة وفاة جديدة دخلت أو توفت وتوفت. إضافة للحالات برضو يعني بقت تجينا كان بنبلغ 10-15 حالة، الآن يعني بنبلغ 3-4 حالات في اليوم، ممكن تكون إصابات التاريخ إصابتها قديم وما تعافت وانتقلت للمستشفى بعد ما الناس يعرفوا الحاصل.
من جهة تانية أكد مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة بالولاية يوسف عبد الباقي أكد انحسار المرض وانخفاض حالات التبليغ مما كانت بين 10-15 حالة في اليوم إلى ما بين 3-4 حالة في اليوم، ورجع يوسف ذلك إلى الرش المكثف للباعوض حول الجنينة وكرينيك وتوفير الأدوية وإنشاء مراكز علاجية متخصصة لمعالجة المرض، وأكد بأنه ليس هناك فرق بين مرضى الحمى النزفية وحمى الضنك. وأضاف يوسف عبد الباقي أبراهيم لراديو دابنجا من الجنينة:
مجرد ما تقصينا المرض بدينا إجراءات المكافحة، كان جهودنا كثفناه في الشغل بتاع مكافحة الناقل في المناطق المتأثرة بالذات، يعني في طيوق في القرى بتاعت طيوق حول طيوق وكرينيك والجنينة. الملاحظة اليومين دي في عربات لافة في الجنينة وشقارة رش البضاعة الليلي، وفي في رش دخاني الآن شقارة في المعسكرات حول الجنينة وحول كرينيك. تم توفير أدوية وتحديد مراكز لعلاج الحالات، مراكز مخصصة فيها ناس متخصصين في المجال ده، وفي جهد كبير جدا من وزارة الصحة الاتحادية الاهتمام بدليل أنه كان وزيرة الدولة وزارة الصحة الاتحادية إضافة كبير ومنظمة الصحة العالمية جزارون هنا وعشرف على شغلنا. المجهودات اللي تمت من الولاية كانت مقدرة والآن أدت لانحسار المرض في الوحدات الإدارية المحددة، يعني بدليل أنه منطقة لمحليات أو وحدات تانية حتى داخل الجنينة منطقة لوحدات ثانية، بالرغم الجنينة هي محاطة بكل المحليات الثانية.
وفي ذات الموضوع استوضح البرلمان يوم الأربعاء وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة ومدير إدارة الوبائيات بالوزارة دكتور بابكر المقبول حول تفشي حمى الضنك والوضع الصحي الراهن في ولايات دارفور، وحمل كل من أبو قردة والمقبول في ردهم للبرلمان حمل المسؤولين بولاية دارفور المسؤولية كاملة لتفشي حمى الضنك لعدم وضع التحوطات اللازمة، على الرغم من تسلل تلك الولايات حصة من الآليات والمعينات لتلافي أمراض الخريف. طالب الخبير الزراعي الدكتور الناير حامد بإعادة وإحياء مشاريع الإعاشة سابقا حتى تسهم في الاستقرار والأمن الغذائي، ونادى الناير بضرورة إعادة الإدارات الزراعية لوزارة الزراعة حتى يكون لديها الإلمام الكامل بكل ما يحدث في أماكن الإنتاج. وقال في حديث لراديو دبنجا إن الغرض الأساسي من مشاريع الإعاشة هي التوطين والاستقرار للمواطنين وتوفير الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتوفير فرص عمالة، كما أكد أن كل سياسات الدولة في مجال الزراعة قد فشلت مما أدى إلى تدمير المشاريع الزراعية وتشريد المزارعين. وأضاف الدكتور الناير حامد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ولا بد من إعادة وإحياء كل مشاريع الإعاشة سابقا، أن القرض الأساسي من هذه المشاريع هي التوطين واستقرار المواطنين في تلك المناطق وتوفير أمن غذائي وتقليل الفقر في تلك تلك المناطق أيضا توفير فرص عمالة بالنسبة للمزارعين. أنا أفتكر أنه إذا كان في أي جدية في الدولة لابد من إعادة كل تلك المشاريع في شمال السودان، في شرق السودان، في وسط السودان، وفي غرب السودان، وأيضا في جنوب السودان. أنا أفتكر أنه عودة مشاريع الإعاشة وإحياء مشاريع الإعاشة هو الحل الحقيقي لتوفير الأمن الغذائي في هذه المناطق أولا، وتوفير فرص العمل للمواطنين المحليين، وثالثا حتى يحقق الاستقرار للسكان المحليين عشان نحد من عملية الهجرة إلى المدن. لأنه أي مزارع بهاجر من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك في المدن نعتبره ده فقد وخسارة كبيرة جدا جدا علينا كزراعين وعلينا كمزارعين وعلينا كمنتجين، لأنه يتحول من إنسان منتج إلى إنسان مستهلك، وبالتالي أنا أفتكر أنه ده خسارة كبيرة جدا جدا لنا. وبرضو بنادي ولابد من الاهتمام بالزراعة وعودة الإدارات الزراعية سابقا إلى وزارة الزراعة حتى تقبض على كل الأمور في المناطق الإنتاج الزراعي.
وفي محلية المتمة بولاية نهر النيل اشتكى مزارعي مشروع السيال الزراعي من تعرض مساحات مزروعة بمحصول الفول المصري وبذور البصر للعطش من نحو 10 أيام بسبب عطل أصابت الطرمبة التي تسقي المشروع، وأبدى المزارعين تخوفهم من فشل الموسم الشتوي. أوقفت السلطات برنامج صباح البيوت الذي يبث صباح كل سبت عبر إذاعة البيت السوداني FM 100 بسبب إذاعة حلقة على الهواء ناقشت الفساد والمحابة في تطبيق القوانين وفقدان الثقة في العدالة. وأكد مصدر من الإذاعة إن السلطات أرسلت خطاب إيقاف إلى مدير الإذاعة ليلى عوض لإيقاف المذيعة لمياء متوكل عن تقديم برنامج صباح البيوت عالي الاستماع لحين إشعار آخر. وكانت حلقة السبت الفاتت تلقت اتصالات هاتفية تفاعلية من عدد كبير من المواطنين من شتى أنحاء السودان ألقوا فيها اللوم على الحكومة وحملوها مسؤولية فساد وانهيار دولة القانون وفقدان الثقة في العدالة، إلى جانب اتهام الشرطة بالمحابة في تنفيذ القانون وتفشي ما أسموه بظاهرة الخيار والفقوس. عبر عدد من المسافرين على الطريق المؤدي إلى محلية عقيق في ولاية البحر الأحمر عن سخطهم من تزايد مضايقات أجهزة الاستخبارات العسكرية لهم. وكشف الناشط والمحامي عبد القادر محمد صالح لراديو تبنغا كشف عن تزايد مضايقات واستفزازات الأجهزة الأمنية للمسافرين في مناطق درهيب وعقيق في جنوب توكر، موضح إنها ظلت مستمرة ولكنها لم تكن بالحجم الحالي. واستنكر عبد القادر هذه المضايقات والاستفزازات، قال إنها بتعيق حركة المسافرين الذين ترتبط حياتهم الوثيقة بمدينة بورسودان من حيث قضاء أغراضهم وزيارة ذويهم. وأضاف الناشط والمحامي عبد القادر محمد صالح لراديو دبنجة من بورسودان:
منطقة عقيق طبعا هي من المناطق المتأثرة بالحرب، المواطنين بيواجهوا بمضايقات من السلطات بشكل مستمر للحاجات البسيطة اللي بيجيبوها من المدينة، يعني باعتبار انه مدينة بورسودان هي اقرب مدينة بالنسبة لهم، في كثير من الحين بيجي يقضوا حاجاتهم الأسرية الحياة البسيطة اللي بتعينوا مع انه هم حياتهم تكون مستمرة، فبالتالي بيتعرضوا لتفتيش مستمر من السلطات وبطريقة مستفزة. المواطنين بيواجهوا مضايقات جدا في دخولهم وخروجهم من مناطقهم، معروف انه المناطق دي يعني هي متأثرة بشكل كبير جدا بالحرب، دي حقيقة وحقيقة ماسلة وبتمارس بشكل يومي ضد مواطني المنطقة. والمسألة ما أعتقد جديدة، يعني المسألة دي متعلقة من الحرب السنة.
الخبر الأخير في النشرة: حذر مجلس تشريعي محلية البطانة بولاية القضارف من فجوة غذائية نتيجة للجفاف الذي اجتاح المراعي ومصادر المياه بالبطانة. وكشف عضو تشريعي محلية البطانة إسماعيل عبد الله حامد إنه أكثر من 40,000 راس من الماشية محددة بالنفوق لنضوب الحفائر نتيجة لشح أمطار هذا العام. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الإخبارية اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ما مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي بيوسف عبد الباقي إبراهيم، مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة بولاية غرب دارفور، لنتحدث معه عن بعض الحميات التي ظهرت بالولاية، خاصة حمى الدنك، وكيفية مواجهة هذا المرض وكيفية معالجته، وبرضه دليل نقف الإجراءات والخطوات التي اتخذته وزارة الصحة بولاية غرب دارفور لمواجهة هذا المرض. أهلا وسهلا بك يوسف عبد الباقي إبراهيم في راديو دبنجا.
مرحبا بإخواننا في راديو دبنجا، وشكرا لتواصلكم معنا، ودي فرصة سعيدة الناس أنه تتواصل مع الجماهير وتبصرهم بالحقائق إن شاء الله.
طيب الأستاذ يوسف عبد الباقي إبراهيم، أنا هنا عايزين تورينا آخر الإحصائيات لديكم من حالات الوفاة وحالات الإصابة بالولاية.
شكرا جزيلا. حقيقة هي الأوجيع دائما لما تحصل حجمتها بتكون شرسة في البداية، لأن الناس ما بكونوا عارفينها وبكون مختلطة مع أمراض تانية أخرى، الأعراض والعلامات بتتشابه لغاية ما تصحح بواسطة المعامل المتخصصة في الأمراض المحددة. يوم أمس حقيقة إحصائياتنا كانت هي صحيح إصابات مقدرة، نحن حاسبين لها حساب، لكن إن شاء الله عنا بس المرض لها يعني حوالي 160 حالة إصابة فيها مشتبه وفيها المؤكد. بالنسبة للوفيات الحدثت هي نحن داخل المستشفى، يعني حقيقة ما كانت هي الوفيات بالصورة العالية، يعني ما فايت 10 وفيات داخل المستشفيات بالذات، لكن في المجتمع يعني بلغوا لنا بعض الوفيات، ودي كانت قبل ما الناس تعرف ما هو المرض أو ما هي نوعية المرض المحدد، وكان لتأخر دخول الحالات للمؤسسات الصحية أو لبعد المسافة بين القرى اللي فيها الناس المصابين، وظروف الخريف كانت حالة دون وصول الناس. فبعد الاكتشاف حصلت الحالات، والحالات دخلت المستشفى يعني بعد تأكيد المرض ما كان في وفيات كثيرة، يعني ما رفعت لها 3 أو 4 حالات، صحيح إن هي خسارة للإنسانية، لكن مقارنة بحجم الوباء أنا أفتكر كانت الاستجابة للعلاج والرعاية الصحية كانت المقدمة بصورة سليمة وفعالة كانت.
طيب كم حجم حالات الإصابة حتى اليوم؟
حتى هذا اليوم يعني حوالي 100 حالة تبلغت من محليات كلينك والجنينة بصورة رادة، الناس يبلغوا يوميا يعني، لكن الحاجة الملاحظة الآن أنه في انحسار للحالات أو انخفاض للحالات المبلغة ما زي الأيام الأولى.
طيب سيد الوزير في تصريحه في صحف اليوم إنه حالات الإصابة تقريبا 276 أو 246 على ما أذكر.
ما أنت الحالات بتأخذها في حالات مؤكدة وفي حالات مشتبهة. الحالات المشتبهة أنت بتحسبها ما لم يكون في التأكيد لها أو قد ما تتأكد من أن هي هيش نزلت أصلا. صحيح أنه البرنامج بيجمع لك كل الحالات اللي دخلت المستشفيات، فبعد ذلك الناس بتعمل لها غربلة بتطلع الحاجة الحقيقية المتماشية مع الوصف المرض، حتى لو ما في تأكيد، لكن المتماشية مع الوصف المرض المرض أن الناس يتأكد منها، بعد ذلك بيضيفوها لللايل بتاعتها.
طيب حالات التأكيد الآن كم؟
الحالات المؤكدة عندنا لغاية الآن 27 حالة مؤكدة عمليا، والحالات المشابهة لها يعني علامات وأعراض كلها متماشية معها بتمثل حوالي 150 أو أقل من 150 يعني متشابهة مع الأعراض بتاعت المرض.
طيب ما هي أكثر المناطق تأثرا بإصابة حمى الضنك؟
طيب هي جزء من محلية تيرانيكا بيتمثل في وحدة تيرانيكا الإدارية وأمتجوغا الإدارية، وكانت هي بالذات يعني محلية وحدة أمتجوغا الإدارية في بعض القرى ظهرت فيها الحالات، لأن أصلا هي بدأت فيها من سبتمبر، وكانت المنطقة زي جزيرة مقطوعة عشان تصل الأخبار للناس والناس يوصلوا لهم، فكانت أخذ الزمن، وعشان كده كانت الحالات زادت في مناطق قرى، هي زي 8 قرى أو 9 قرى متجمعة في بعض، قرى عقلي وجوار حجر تامر بين المنطقة بتقع بين مورن ومنتجوم. بعد الحدات المحلية الجنينة ذاتها في داخل مدينة الجنينة، الجنينة وأرقمتها هي المناطق المتأثرة تقريبا.
طيب هنالك تضارب في التصريحات، وزارة الصحة الاتحادية بيقول الحميات الظهرت في ولاية دارفور سماها حمى الضنك، ومنظمة الصحة العالمية سماها الحمى النسفية، التضارب ده من شنو يعني؟
هو ما تضارب، ما في اختلاف، حمى الضنك ذاته ممكن هي تقود للنزيف، يعني هي واحدة من حميات النزيف، حميات النزيف أنواع كثيرة جدا، ومن ضمنها حمى الضنك، وفي حميات ثانية بتشكل اسمها حميات النزيف. هي ما في تضارب في المسألة، والتسمية واحدة يعني. إذا قال لك الضنك يعني هي خلاص من فصائل الحميات النسفية، ممكن توصل من النزف يعني واحدة من أعراضها، عشان كده سماها الحميات النسفية. وتقريبا هي من أقل خطورة من النسفيات الثانية من ضمنها الإيبولا واللاسا والماربورج، يعني دي كلها هي من حميات النسفية.
كده الأستاذ يوسف عبد الباقي إبراهيم مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة ولاية غرب دارفور. كده ورينا ذاته هم الضنك او هم النسفيه ده اعراضه كيف والبسببه شنو؟
طيب هي اصلا مسببها مرض فيروسي بتنقل البعوضة بالمصريه الزائيه، من اعراضها هي بتجي في شكل حمى مفاجئه، يعني هسه الان ممكن الزول يجي مرافق للزول للمستشفى ويقع، يعني بتجي حمى مفاجئه عاليه جدا وبصاحبها بعض العلامات الثانيه مثل استفراغ والم في الجفون الفوق، يعني بفوق للعيون في بكون في الم وصداع صداحة جدا، بعد ذلك في تكسر في العظام، دي من علاماته. ومرحلة النزف ممكن تصل بعد مرحلة إذا ما لقيت الرعاية الصحية الصحيحة، يعني ممكن الإنسان ينزف فيها، زي نتيجة الآثار الجانبية هذا الزول ممكن ينزف يستفرغ دم أو يرعف أو يسفل دم، يعني دي من حاجات الأعراض وعلاماتها.
طيب ما هي الإجراءات والخطوات اللي اتخذوه لمواجهة هذا المرض ومحاصرته والقضاء عليه؟
الحمد لله يعني احنا مجرد ما طمنا وتقصينا المرض، يعني الاحتماليات بتاعتنا كانت ماشيه مع نفس الخط بتاع مكافحه المرض، فاحنا خدينا حميات، لكن حميات في النهايه الناقل بتاعها ضاعوا، وكنا ماشيين في الاتجاه، فبدينا اجراءات المكافحه اكثر من اليوم اللي فاتت، كان جهودنا كثفناها في الشغل بتاع مكافحه الناقل في المناطق المتاثره بالذات، يعني في طيوق، في القرى بتاعت طيوق، حول طيوق وكرينك والجنينه. الملاحظة اليومين دي في عربات لافة في الجنينة وشقارة في الرش البضالي الليلي، وفي رش دخاني الآن شقارة في المعسكرات حول الجنينة وحول الكرينك. فده تمت، بعد ذلك تم توفير أدوية وتحديد مراكز لعلاج الحالات، مراكز مخصصة فيها ناس متخصصين في المجال ده، وفي جهد كبير جدا من وزارة الصحة الاتحادية عن اهتمام، بدليل أنه كان وزيرة الدولة وزارة الصحة الاتحادية إضافة كيل ومنظمة الصحة العالمية جزارون هنا وأشرف على شغلنا، ومعهم كان مدير إدارة الطوارئ اللي برضو كلهم وصلوا كان عندنا هنا، وكان في يعني مجهود سخي جدا منهم، وفر لنا كثير من الأمصار من المبيدات والطرمبات إضافة للمعدات المعامل تم توفيرها، وميزانيات لتسيير عملية الرش هي طبعا مكلفة جدا في اليوم، يعني ممكن 10 مليون ما توقف لأنه عمالة عرب وتحركة إيجارات بتاعت عربات، موضوع طويل جدا. فالمجهودات اللي تمت من الولاية كانت مقدرة، والآن أدت لانحسار المرض في الوحدات الإدارية المحددة، يعني بدليل أنه منطقة لمحليات أو وحدات تانية، حتى داخل الجنينة منطقة لوحدات تانية بالرغم من أنها هي الجنينة هي محاطة بكل المحليات الثانية، لكن منطقة لمحليات تانية يعني الجهود كان أثمرت، وإضافة للشغل بتاع التوعية. واليوم نحن برضو نتكلم معاكم ده واحد جزء من التوعية للناس، أن الناس تعرف الحدث وتعرف الحاصل شنو، فده واحدة تقريبا من المجهودات التامة على مستوى الوزارة وعلى مستوى وزارة الصحة الاتحادية.
طيب الموقف بالضبط الآن من حيث الوفيات والإصابة؟
أنا زي ما ذكرت لك في البداية، يعني تلك الوفيات اللي حصلت أي حالة الناس خلاص عرفوا أنه والله علامات المرض وأعراضه، بيجوا ينقلوا لأي مريض ظهرت عليه الأعراض بتاعت الحمى المفاجئة أو كده ما بينقلوا له المستشفى. هم كانوا أكثر الناس قربا الأطفال الصغار يعني, وصادفوا سلحفات وكده الناس كانوا يقول لك والله الولد ده مقدية نحن نودي المستشفى, فكان ممكن يفقدوه في أي لحظة. كانت الوفيات عالية في البداية, لكن مجرد ما الناس قلوا بالحاصل الوفيات قلت تماما. يعني الآن نحن إن أكثر من أسبوع ما في أي حالة وفاة جديدة دخلت على المستشفى وتوفت. إضافة للحالات برضو يعني بقت تجينا كامل بنبلغ 10-15 حالة الآن, يعني بنبلغ 3-4 حالات في اليوم, وممكن تكون إصاباتها تعرف إصاباتها قديم وما تعرفت وانتقلت للمستشفى بعد ما الناس يعرفوا الحاصل.
طيب الأستاذ يوسف عبد الباقي إبراهيم, من خلال هذا اللقاء ما هي النصائح والإرشادات والرسائل الممكن ترسله بالنسبة لمواطني دارفور بصفة عامة وولاية غربي دارفور بصفة خاصة حول هذا المرض؟
أنا أفتكر ده أهم جزئية من موضوعنا كله, يعني موضوع مهم جدا جدا. الجوانب دائما الإعلامية بتهتم بالتفاصيل, لكن المسائل التوعوية دي دائما الناس بيشحلها كثير من المرات, لكن نحن بنركز كلامنا في حاجات محددة. إذا الدور الرسمي مع الدور الشعبي ما تكامل أنا أفتكر ما حنقدر نوقف نهائيا, لأنه العامل الناقل للمرض موجود, العامل المسبب موجود في أجسامنا, البعوض موجود في بيوتنا, موجود في البرك, موجود في كل مكان. الأعراض بتاعت المرض مختلطة مع أمراض تانية مثل الملاريا وحاجات تانية, النزلات الحمى الناس بيجحلها دائما. فأنا نصحتي أنه أول حاجة أي زول تسلي حمى مع صداع أو أي عرض من الحمى مفترض أقرب حاجة يفكر فيها يمشي نفسه أول حاجة, عشان ما نضيع أنفسنا ولا نضيع أبنائنا ولا نضيع أطفالنا في بس هي مسافة بتاع الزمن. زول يودي زول لحظة صحية يفحص له يدي العلاج المناسب, ما نستخدم العلاج بطريقتنا الخاصة. الجانب الثاني المقاومة البعوض. البعوض مسبب لكثير من الأمراض, ما بس حمى الضنك لوحدها, في الحمى الصفراء, في الملاريا, في أمراض ثانية أخرى مساحي في نقل البعوض. والبعوض ده دائما هو بيكون معانا في بيوتنا, يعني مستوطن معانا داخل البيوت. الحاجه الملاحظه حول المسحه التامه, وجد انه والله البعوض متوارد بكميات كبيره جدا داخل المنازل فيها الحالات او غيرها, اضافه للبيره واماكن تجمعات المياه اثناء الخريف. باقل مجهود الناس ممكن نقي انفسنا من الاصابه بالامراض دي اذا كافحنا البعوض, إذا غيرنا المويه بتاعت الأزيار دي بس كل 3 يوم. أنا غيرت المويه ما خليت البعوض بسم الله قفلتها بقطة ببرتان بطبعك بأي قطة بقماش إن شاء الله أسادي, أنا أفتكر بكون ما خليت البعوض وصل لها. الحاجة الثانية برضو الحاجة الملاحظة في أبيار قديمة, نحن بنشيل منها المويه بيجي معها الأطوار بتاعت الهرقية, يعني الغاز بتاعت البعوض بتجي معها في البيوت. لما توصل البيت الناس يقولون هذا أولاد المويه ساكنين بتسير حاجة, يا أولاد المويه دي هي البعوضة ذات نفسها, بعد شوية تبقى بقى الغطة تطير تبقى البعوضة تجي تنقول لك المرض بالشيء من فلانة بتبدي لعلك. فالناس عليها في قاية بالبساطة الناس ممكن يعني أقل جهد انت ممكن تتبارك المسألة دي, تقوم تربط قماش في خشمزير للزول ده, الزول دي يكب المويه يكب فوق القماشة, إذا في أي في أي حاجة في أي بيطلع البعوض يصف في القماشة تنظف القماشة شيء بتنفضه, يعني البعوض كده انت البعوض الجاي من البير كده قفلته. البعوض الموجود حولك اذا انت قطعت راس الحلقه دي بعد 3 يوم ما المويه في الزير غيرتها او المويه في البير اللي غيرتها البعوض, يعني اذا في بعوض بموت وبعوض جديده ظهرت تجي تزقطيت قطعت الزير بتاعك. الحاجه اللي برضو الدار اقولها تغذيه الاطفال, خلال ممكن تعمل سوء تغذيه للطفل يؤدي لوفاته, والحمى ذات ضغط ذات اذا لقيت الزول مناعه تعبانه بتؤدي لوفاته ممكن يتوفى. فتغذية الأطفال مهمة, الناس ما تحملهم لأنه هم الشريحة الضعيفة والما بيتحمل المرض لأن جسمه أصلا ما فيه مناعة وتعرف على الأمراض اللي لها موجودة في بيئته. الزول الكبير ممكن يستحمل, ممكن يشكي بشكوته, لكن الطفل ما بيشكي بشكوته, هو محتاج لرعاية خاصة. الحصاد ممكن يجي أنت السنة الجاية ممكن تزرع يا ربنا يعني بيديك وغير ذلك, لكن الطفل إذا فقدته ما حيجيك نفس الطفل. دائما يعني خلونا نحن نهتم بأطفالنا رعايته ونهتم بعلمه ونهتم بنظافة البيئة اللي حولنا ونربط ناموسياتنا عشان البعوض ما يوصل. دي الرسالة هذا أقولها لك إن شاء الله للمواطنين.
شكرا لك الأستاذ يوسف عبد الباقي إبراهيم مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة غرب دارفور.
بارك الله فيكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل الضفاع في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة، أعاذها الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبنجا على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، الناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور، من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحبه مرات مضاعفات وبتؤدي لحاجات مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى، وظائف الكلى أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي من عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات لها علاقة بالوراثة أو مرات تجي التهابات فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوالنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات إحنا بنفرط بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة واللقيمات والأشياء اللي إحنا يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادته، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان. فبالتالي نحن بنوصي المواطنين خاصة أهلنا في المناطق البسيطة والقرى البسيطة، هم ناس بسيطين، وبنقول لهم أنه يعني ما تحملوا هم، ودائما نخليكم يعني بالكم رايق وبعيد رغم الضغوطات وكذا، لأنه دي برضها من عامل المساعدة أنه تتخطى تجنب الواحد الإصابة بالسكر. بالإضافة إلى أنه الواحد كيف يعرف أنه عنده سكري أو كده، طبعا له أعراض السكري دي اللي هي طبعا الأرق في الليل، الزلمه بنوم كثير، بيشرب كثير موية، بيلقى نفسه عطشان كل مرة والتانية، وبيمشي الحمام كثير، بياكل كثير كده زي ما زي أول، يعني مثلا بدل 3 وجبات بيلقى نفسه جعان في كل لحظة، عايز ياكل يشرب كده. بعدين واحد بيصيبه التهابات بصورة يعني متكررة، التهاب في الاذنين مثلا تلقاه كل دقيقة والتانية شاكي منها وماشي داير علاج أو يقابل الدكتور أو يمشي يعني عشان يفحص ويشوف منه فيها شيء، أو حلق كده لأنه المناعة برضه بتقل، كثرة السكر في جسم الإنسان بتوصل برضه بتخلي البكتيريا والالتهابات برضه تتكاثر وكده. السمنة برضه دي لها علاقة بالسكر، أو فجأة ابتدى وزنه ينزل بشدة وبسرعة وكذا، دي برضه من علامات السكري وكذا. لا مرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخة نتيجة هبوط في السكري، لأنه ما بكون عارف السكري ده مرات بيرتفع مرات بينقص مرات كذا، فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض دي أو حمى ما بتروح بسرعة أو رغم استعمال المضادات وكده، فدي كلها حاجات يجب أن الإنسان يمشي للدكتور أساسا يفحص، أو أي شفخانة أو أي مركز صغير أو كبير منطقة ويفحص. أهم حاجة برضه يفحص البول السكري أو يعني أيوة نصائحي أنه أهم حاجة الواحد دايما يكون تيكسل لهم ضغوطات نفسية تسبب هذا المرض. الحاجة الثانية عدم الإفراط في النشويات، احنا قلنا زي البطاطس، العصيبة، الكسرة، اللي هي بدل ما يستعمل العيش الأبيض ضيع أو الفتريت أو المايو أو كده ممكن يستخدم مثلا الدخن. الدخن كويس، فيه برضو نشويات لكن بكميات قليلة، يعني القمحة مع قشرة، يعني إذا طحنوه مع القشرة بدون التخلص من القشرة، لأن القشرة دي برضو عليها فوائد، فبرضو دي من الحياة المفيدة وبتغني الناس من السكري وكده. عدم يعني استعمال الحاجات يعني النشا والحاجات زي دي بتكون داخل فيها الدقيق الأبيض عامة، يعني دائما نحن بنحزم الدقيق الأبيض وكده. الحاجة الثانية دائما أي التهاب أو أي أعراض حمى أو كده، يعني ما بس الناس يقولوا طوالي دي ملاريا، لأنه يعني في حاجات كثيرة بتسبب حاجات تشبه الملاريا، الفيروسات بتسبب الكده، فما يسرع الواحد طوالي يأخذ علاج الملاريا وكده، لأنه في بعض حبوب وبعض الأدوية كمان، يعني ما بقول أنه بتحدي الملاريا حبوب الملاريا لكن بتسبب كمان السكري وكده. فالإنسان دائما يفحص ويتأكد أنه عنده شنو، أو يمشي قابل استشاري أو دكتور أو طبيب أو يعني إنسان في المهنة الطبية أو حتى الممرضين الموجودين في الشرخانة وكده، عشان يحدد نوع الحاجة اللي هو مصاب بها بياخد لها العلاج الصحيح. أنا لاحظت في السودان كثير أي واحد يجي حمى يفتكر ملاريا طوالي، يروح يمشي للجهان يقول لهم أول دكتور وكده أنا عندي ملاريا، عندي محبوب ملاريا. لا، في حاجات كثيرة بتشابه وكده، فالإنسان دائما يعني بعدين طبعا لازم الموية تكون يشرب الواحد موية نظيفة، الأكل ذاته يتغسل كويس قبل الاستعمال، السلطة زي الخضار، تضيف دائما الحياة اللي بتدخل النار يعني. طيب وبكده أنا من أول مرة نحن نلتقي فيها، وإن شاء الله حتكون في عدة لغات ونتكلم أكثر وأكثر ونديكم معلومات أكثر وأكثر عساس الناس تكون في صحة يعني وعافية تامة. طيب مع تحياتي والسلام.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم حبابكم.
حبابكم عشرة أهل بلا كشرة، حبابكم عشرة أهل بلا كشرة، بيننا مودة وكل محبة.
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان. حبابكم حبابكم
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا، فلو عايزين تسلموا لأحلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم اتصلوا علينا على الرقم 00313562543355. أكرر 00313562543352. اتصل علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأحل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أحلكم.
عشرة.
ألو، منو معي؟
معك عثمان صالح من تميم أزرق محل الرصيري.
يا مرحب بك ومرحب بأهلنا في الرصيري. تفضل يا بكري، تفضل سلم على الأهل.
الله في البداية أنا بحي راديو دبنجة وبكل جميع الأهل محل الرصيري، بحي الوالد والوالدة جميع الأصحاب صلاح إبراهيم وعبد الرحيم ديفي وصلاح عثمان صالح أخوي الأكبر والوالد عثمان صالح والوالدة جميع الأهل محل الرصيري.
بتسمعوا دبنجة طوالي؟
والله
أنا أشكرك بكري، اتصلت علينا من الروسيرس وسلمت على الأهل، أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك.
ألو، منو معي؟
علي محمد علي من الخرطوم مبدل 15.
يا مرحب بك علي محمد علي ومرحب بالأهل في مبدل 15. تفضل سلم على الأهل. تفضل
سلم على الأهل في تلوس ورجاء وحجوره، وبحيي كل الأصدقاء والأهل بمدينة تلوس. بحيي حرادي محمد آدم وحجادي اسمه عمر ومؤتس أبو بكر حسن وعيمن علي بكر وعيمن علي عاسات، كلهم أنا بحييهم.
سمع يا علي محمد علي، أنت لك فترة طويلة قاعد في مدرمان.
أي طويلة 15 سنة.
آخر مرة رجعت تلوس متين؟
والله رجعت تلوس قبل 6 سنة كده. ظروف بسيطة.
أنا أشكرك يا علي محمد علي، اتصلت علينا من أم درمان وسلمت على الأهل في تلوس، من إنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك.
ألو، منو معي؟
معك الطيب حامد جلي موسى من السعودية جدة.
أهلا مرحبا بك يا طيب حامد جلي من جدة، تفضل سلم على الأهل.
بسلم على أهل أبوي حامد جلي موسى وأمي سيدة علي عبد الله والأخوان عثمان ومحمد وهمزة وأخواني أولاد أبوي وأعمامي وخوالي وكل الأهل بغرية دبوجة في الجاموسي، كلهم بحييهم والله يديهم الصحة والعافية إن شاء الله.
لك كم سنة في السعودية طيب؟
لي بالضبط كده يعني 12 شهر.
الأحوال كيف معكم؟
والله تمام الحمد لله، كله تمام الحمد لله. والله
قاعد تتصل بالأهل في ريف الجاموسي؟
والله بتصل على نايو على طول، دحين اتصلت على آخر يوم كنت اتصلت على امبارح.
أنا أشكرك يا طيب حامد جلي، اتصلت علينا من السعودية جدة وسلمت على الأهل في ريف الجاموسي، أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك.
خلاص خليت ريدي يكفيني خليك في ايدي،
يعني ما مشتاق ليا.
ما زمان وبال سيبك كان فراقي صعب عليك، شلت جرحي وفوت مني همي بس كان كيف اجيكي، جيت بشوق الدنيا كله داير احس بشوقي فيكي، بس لقيت الا فراحت حتى عينك ما عينيكي،
حتى عينك ما عينيكي،
حتى عينك ما عينيكي. قلبي دايما في رجاك المحال غيرك يبدل، عشت بعدك كل ذكرى أمس بيطيفك وقيل، الليلة قلبك لو نساني غير عيونك وين أقبل،
غير عيونك وين أقبل،
عيونك وين
أقبل.
معك محمد عبد الله ليبيا طبرق.
يا مرحب بك محمد عبد الله من ليبيا طبرق، اتفضل سلم على الاهل.
قدم تهنئة لاخوي علي ابو كفاح لهم درمان الثورة، وانا ليبيا راه في الاصل ونحب السودانيين يعني وعشرتهم، وقدم تهنئة لاهل السودان كلهم. سلم علي اخوي عبد علي ابراهيم حاج يوسف وادم وطارق، هم كلهم اخواني يا اخي، كانوا معنا هنا في طبرق عشرة
كلهم رجعوا السودان.
في اللي رجعوا في اللي قعد.
وانت مشتاق للناس اللي رجعوا السودان؟
مشتاق لهم والله يا اخي.
ديل منو ومنو كده قولهم تاني؟
عبد علي ابراهيم وعلي ابو كفاح
اها
وبارك وادم والدومه
اها
الدومه انا قاعد في ليبيا انا في طبرق، وقدمت تهنئه لاهل السودان كلهم يا اخي.
اهو اصحابك اللي رجعوا السودان ديل عندك تواصل معاهم بالتليفون ولا التواصل انقطع؟
لا التواصل انقطع والله.
محمد قاعد تتفرج على راديو دبنجة طوالي؟
ما شاء الله برامج واخبار وكله تمام، لكن نشكر راديو دمنجا، نشكر راديو دمنجا.
محمد عبد الله الليبي انا بشكرك، اتصلت علينا من طبرق وسلمت على اصحابك السودانيين اللي كانوا موجودين هناك، شكرا لك.
حبابكم عشرة. الو منو معي؟
ايوب بكر عبد الله ادم في ولايه كسله قرمط تواجد الشماليه القرمطه.
يا مرحب بك ايوب بكر عبد الله، اتفضل اتفضل سلم على الاهل.
بحيي الوالده والوالد في ولايه كسله، بحيي العم رمضان بكر عبد الله واحمد ولون، بحيي الحاج عشه في ولايه القضارس منطقه شاشينا، وبحيي الاصدقاء الرشيد الطاهر ومعاويه والنظير وجميع الناس في ولايه القضارس، بحييهم هي حاره دبان قريبه ما بين 24 ساعه.
يا زول عاجبك؟
والله استفدنا منها حاجات كثيره كان ما عارفينها ذاك.
انا اشكرك يا ايوب بكر عبد الله، اتصلت علينا من ولايه القضارس وسلمت على الاهل، اتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم، شكرا لك.
الو منو معي؟
حاج الخبير حميدان خرطوم الحاج يوسف.
يا مرحب بك ومرحب بناس الحاج يوسف كلهم، اتفضل سلام على الاهل يا الخبير.
حبيبي مرحب بكم، يديكم العافيه الصحه والعافيه ان شاء الله. والله عبركم بحيي الخاله زهره والخال حسين بنيالة ومحمد زنبو والخاله عشيه والوالده وجميع اهلنا في دارفور يعني عامه. انا مولود في نيالة في السكه حديد، لكن جيت الخرطوم صغير ولكن بيتواصل مع الاهل.
رجعت قريب ده ولا ما رجعت؟
والله رجعت يا اخي، كنت شغال في الشعبي يعني يالا
اي
ولفتره بتاعت سنه، كلام ده قبل سنتين وجيت راجع يعني.
وقعدت تتواصل مع الاهل في السكه حديد نيالة؟
ايوه تواصل، عندي خالتي في السكه حديد نيالة وعندي خالتي في تكساس واصلا الوالده من تولوس والوالد طبعا من مسير يعني.
يا زول انا اشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا يا الخبير حميدان، رسلت تحيه لناس السكه حديد بنيالة، اتمنى انه اتصالهم كلهم يسمعوك يطمئنوا عليك. شكرا لك.
هي ليكم بنتو يا اخي،
شكرا جزيلا.
الله يسلمك.
شلت فرحي وجيت اسالني، شلت فرحي وجيت اسالني، جاي لك انت تحسي بيا
يعني ما مشتاقه ليا.
شلت فرحي وجيت اسالني، شلت فرحي وجيت اسالني، جاي لك انت تحسي بيا
يعني ما مشتاقه ليا.
وانت ما انت الزمان لا من غيابك بالفرح يحضن ايديا
يعني ما مشتاقه ليا.
وانت ما انت الزمان انا اصلي ما بصدي بعينيا
يعني ما مشتاقه ليا.
وانت ما انت الزمان انا اصلي ما بصدي بعينيا
يعني ما مشتاقه ليا.
دايره فوق يا غالية منك، دايره فوق يا غالية منك، ابكي وحدي في الاسية
يعني ما مشتاقة ليا.
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 انت ما مشتاقة ليا.
الو منو معي؟
معاك يحيى محمد أرباب مستجد من الدرمان الثورة.
يا مرحب بك يا يحيى محمد أرباب من أم درمان الثورة. اتفضل سلم على الأهل يا يحيى.
شكرا لك. أقدر أسلم خالتي في جبل مرة, خالتي فلتومة وعمتي عائشة وبنتي عائشة يحيى محمد والراجلة إدريس بكر, وهنا عندي أخواني بركة محمد أرباب, عندي تيبي محمد أرباب, وعندي عائشة محمد أرباب, وعندي زكريا محمد أرباب, وأخواني جميعا بأكملهم بسلم عليهم كلهم بدون فرد يا أخوي.
آخر مرة كنت في جبل مرة متين؟
والله يا أخي أنا مشيت سنة قبله, وسنة قبله المشيت كان هو مشيت جدا خالي كانت عيان شوية, وهو خالي كمان يتوفى هنا في أم درمان
له الرحمة
الله يبارك فيه. وتاني ما مجيت كمان يقول ايال جبتهم هنا معاي, بيتي هنا واولادي هنا وبيسلم معهم, لكن يومين ده كان جو اكلت القاع هنا في قولو في قولو وفروا, حتى بيقوا وعدين في نيركتي وعدين رجوا عليه فوق, مشوا على الجبل فوق, وعدين كمان مشوا على الكبكابير, يعني الناس فروا والله. هسه ما هنت هسه ما قدرت نتكل عليهم ذاتا.
وقاعد تسمع اخبارهم في دبنجا؟
اي بسمع طوالي, بسمع والله هسه بسمع اخبارهم طوالي. حتى تاني يعني الناس اللي كانوا مشوا عملوا القاع هناك في قولو تاني تدموا وقال تاني دايرين يرجعوا تاني والله بفتش النمر بتاعنا اهلي وبعدين شتكوا مشوا نركتوا وما في اتصالات.
خلاص يا يحيى محمد أرباب, أنا بشكرك الليلة أنت اتصلت علينا, وأتمنى إنه الأهل يكونوا بيسمعوا برنامجنا ده ويسمعوا كلامك وسلامك لهم ويحاولوا يتصلوا عليك يطمنوك. شكرا لك يا يحيى محمد أرباب.
والله يكتر خيركم يا ناجزة دبنجة, والله أنا عشان مبسوط منكم وفي الليلة اتصلتها ويمكن يسمعوا صوتينا. كتر خيركم وبارك الله فيكم.
شكرا لك.
ألو منو معي؟
بكر محمد بكر في المنطقة الصناعية نيانا, دار هي الوالدة في الخرطوم, الأخوات زليقة وزينب محمد بكر وأختي منيرة وأخوي محمد وأخوي حمزة إن شاء الله. نيانا أخوي محمد بكر هنا وكل الأهل بخير إن شاء الله وكله.
سمع يا أبو بكر الأخبار في نيالة شنو؟
والله نيالة كويسة الحمد لله, حتى هذا ما شاء الله عنده أي وجه.
والشباب في المنطقة الصناعية كيف؟
والله كويسين ما عندهم أي وجه.
أنا أشكرك يا أبو بكر محمد أبو بكر, اتصلت علينا من نيالة وسلمت على الأهل, أتمنى أن تحياتك تصلوا كلهم. شكرا لك.
اتصل بدبنجا على الرقم 00313562545355 لو عندك سلام وتحايا للأهل, ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة, وشكر لكم انتو كمان, ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.